بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم.
القاعدة الأولى مقدمات.
وذلك أيها الإخوة لأن اللسان وقدرات اللسان هي قدرات واسعة، حتى إن أحد الناس من الناجحين في الحياة كان عنده أموال وزوجة وشركات وإلى آخر ذلك. قيل له: لو فقدت جميع شركاتك وجميع علاقاتك وأموالك وكل شيء، كل جميع قدراتك التي عندك فقدتها، ثم قيل لك سنعيد لك قدرة واحدة منها، ما هي القدرة التي تطلب أن تعود إليك؟ فقال: أطلب أن تعود إلي القدرة الإلقائية، يعني ما يتعلق بفنون الكلام. قيل له: لما؟ قال: لأني بها أستطيع أن أستعيد كل شيء فقدته، يعني أستعيد شركاتي أو قيم شركات أخرى بإقناع الآخرين بالمشاركة معي وإلى آخر ذلك. نحن سنذكر شيئا من هذا، لكن ربما يعني لا نفصل فيه كثيرا حتى ما يطغى على الجانب الشرعي الذي نحن نطرحه فيما يتعلق بفن التعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس. أيها الإخوة الكرام، الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن يحبوك، اعلم بأنك لن تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بكثرة مالك، ولا بجمال وجهك، ولا بارتفاع نسبك، ولا بعلو وظيفتك. أنت تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بفن تعاملك معهم. لذلك تجد أن بعض الناس أحيانا يجد في قلبه على صاحبه، فإذا سألته قلت له مثلا: لماذا ما تحب فلانا؟ قال: يا أخي، هذا بصراحة قليل أدب في التعامل، هذا شايف نفسه، هذا متكبر علينا، ونحو ذلك من العبارات، ألسنا نسمعها كثيرا؟ وتجد أن موقفا واحدا بين زوج وزوجته يتقاطعان بسببه ربما سنين، وربما انهدم البيت بسبب تعامل معين لا بسبب بخل. الزوجة قد تصبر على زوجها إذا طلبت منه مالا فلم يعطها، قد تصبر منه إذا كان نسبه ليس رفيعا، قد تصبر عليه إذا كانت وظيفته ليست عالية، لكنها لا تصبر معه إذا كان تعامله سيئا معها، ليس كذلك؟ كم من أبنائنا يأتي ويطلب منك مالا، أعطني 50 ريالا فتعطيه 5 ريالات أو ربما ريالا واحدا، ولا يحصل مشكلة كبيرة وإن تكرر هذا الفعل منك، لكنه يحصل مشكلة كبيرة، وربما فارق البيت وجلس مع بعض الأصحاب المفسدين له، أو ربما وقع في مخدرات أو نحو ذلك بسبب سوء تعامل أبيه معه. وكم من الناس تجد أنك تسأل تقول له: يا أخي، لماذا تحب فلانا؟ يقول: والله يا أخي، إني أحب فلان هذا جدا. سبحان الله، ما الذي أدراك؟ تقول: طيب أجبني، لماذا تحب فلانا؟ ما يقول لك: لأنه كلما رآني وضع في يدي 100 ريال، أو لأن سيارته جميلة ويعطيني دورك كلما أردت، أو لأنه نسبه رفيع، ولا لأنه جميل، أو لأنه كذا. لا لا، في غالب الأحيان يقول: يا أخي، تعامله رهيب معنا، يا أخي كلما رآني يبتسم في وجهي، يا أخي أحيانا أنا أقول نكتة وهي ما تضحك ويضحك، سأل الله خير ويوسع صدري، أحيانا أسولف ويستمع إلي وينصت صوتا جيدا. إذن هو في الحقيقة استطاع فلان ذاك أن يجذب قلب صاحبنا إليه بماذا؟ بفن تعامله الحسن مع الآخرين. لو دخلت إلى مجلس، هذا المجلس فيه 40 رجلا، فلما دخلت قلت: السلام عليكم، التفتوا إليك، قاموا يسلمون عليك، سلمت على الأول، مددت يدك إليه فقال لك: هلا هلا مرحبا، سلم بطرف يده، مددت يدك إلى الثاني فمد يده إليك وسلم أيضا سلاما باردا، صافحك ببرود، مددت يدك إلى الثالث كان منشغلا ينظر إلى هاتفه ويقرأ رسائل وكذا، ثم أيضا عين على الهاتف وعين عليك وسلم بطرف يده، سلمت على الرابع قلت: السلام عليكم، فهش في وجهك وبش وابتسم وأظهر لك الفرحة برؤيتك وقال: يا مرحبا، وسلم عليك بكلتا يديه وبدأ يهز يدك: يا مرحبا، الله يحييك، كيف الصحة، عساك بخير، يا مرحبا، وشلونك، عساك طيب، ثم سلمت على بقية 40 وجلست. افرض أن هؤلاء 40 أول مرة تراهم كلهم في حياتك، أول مرة تقابلهم، من من هؤلاء 40 سيكون أحب إليك وأنت جالس؟ أجيبوا: الرابع، أليس كذلك؟ مع أنك لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا وظيفته ولا عدد ولده ولا كثرة ماله، ما عندك أي معلومة عنه، كيف استطاع لما سلم عليك بيده كأنه أدخل يده الأخرى إلى صدرك واجتذب قلبك إليه؟ كيف استطاع أن يصل لهالمرحلة؟ لا لأنه وضع في يدك مالا، ولا أعطاك كرته الخاص فاكتشفت أن صاحب منصب، إنما لأنه عاملك معاملة حسنة استطاع بها أن يأسر قلبك إليه. إذن لماذا أيها الإخوة والأخوات ما نتعلم هذه القواعد ونبدأ نعامل الناس على أساسها؟ ليش ما نتعلمها ونعامل الناس على أساسها؟ قواعد التعامل مع الناس تنقسم إلى قسمين. هناك قواعد فطرية، بعض الناس مثلا إذا تكلم مع الآخرين في المجلس بفطرته إلقاؤه جميل، تجد أن مثلا رجل كبير في السن فيذكر لكم قصة مثلا أنهم خرجوا مرة إلى البر وتعطلت السيارة أو دخلت في الرمال وبدأوا يخرجونها، فتجد أن هذا الكبير في السن إذا تكلم يقول لكم مثلا مرة من المرات طلعنا للبر وتعطلت علينا السيارة ننزل إلا والله حر، تجده وضع يده على جبهته وكأنه يمسح عرق، ثم جئنا واجتمعنا وراء السيارة بدأنا ندف في السيارة ندف 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 نبغاها تمشي ما مشت، تعبنا ونحن ندف في السيارة وأنت تستمع إليه تحس أنك تدف معه، أليس كذلك؟ وهو عاض على شفته ويقول لك ندف ندف ندف، تحس أنك تدف معه من قوة وصفه ودقته. ثم بعدين ركبنا السيارة والله كل واحد يضع غطرته ونكح من هالغبار اللي ثار علينا، تجد أنك تكح معه في المجلس من حماسك. ثم انتهت القصة وجاك واحد مثقف كذا دارس لك كم كلمة وأراد يقول لهم قصة مثلها، قال اي والله احنا بعد مرة طلعنا البر وسبحان الله وكان معنا الدبابات وكنت انا في دباب بانشي، بعدين سبحان الله عيه يمشي معي، من بيستمع اليه بالله؟ ها ما عنده اي وصف، اي تعبيرات لسان، اي تعبيرات وجه، ما عنده اي قدرة على الالقاء. مهما ارتفع مستواك التعليمي مدام انك ما تعلمت كيف تلقي لن تستطيع ان يستمع اليك الاخر. لن يقول الناس لا والله هذا متخرج من الجامعة خلونا نستمع إليه بدل ما نستمع للشايب اللي قبل، لا، الشايب هذا لم يأخذ دوره في الإلقاء لكن بفطرته استطاع أن يكون عنده إلقاء جيد. طيب لماذا أنت لا تكون ذكيا وتأخذ ورقة وقلم وتبدأ تسجل؟ لماذا استمعوا إلى هذا الرجل الكبير في السن الذي هو عامي ولم يدرس ولم يستمعوا إليه؟ خلينا نتأمل. هو لما قال ندف السيارة أشار بيدي، إذن استعمال إشارات اليدين، هذا واحد. اثنين، لما قال ان احنا اصابنا عرق شديد جعل يمسح على وجهه، اذن ايضا تعبيرات الوجه والتمثيل احيانا باليدين. لما قال ندف السيارة تغيرت نبرة صوته وكأنه فعلا يقوم بدف السيارة، اذن العناية بنبرات الصوت. لما كان يتكلم كان يدور ببصره علينا جميعا، اذن العناية بالمسح البصري للسامعين. ثم اكتب هذه القواعد عندي وأبدأ أطبقها سأكون ناجحا كنجاحه وربما أكثر. الذين يؤلفون اليوم كتبا تتعلق بفن الإلقاء بفن الخطابة بفن التعامل مع الناس هم في الحقيقة لم يبتكروها من عند أنفسهم، هم سبروا أحوال الناس ونظروا فيها ثم بدأوا بعد ذلك يجعلونها على قواعد يؤلفون فيها كتبا. إذن أنت إن كنت بفطرتك عندك هذه الفنون فحي هلا ومرحبا وأحمد الله على ذلك، إن كان عندك نوع نقص فيها فاحرص إذن على تعلمها. وهذا ما جعلناه اليوم بين أيدينا، الذي سيستمع إلى هذه القواعد التي تزيد إن شاء الله عن 60 قاعدة ويطبقها معنا بإذن الله تعالى سوف يشعر أنه ازداد فيها معرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بحسن الخلق عموما مع الآخرين، وحسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس. جلست إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوما قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ فلم يقل لها تكون لأكثرهما صياما أو أطولهما قياما أو أوسعهما علما أو أعظمهما صدقة، لا، قال تكون لأحسنهما خلقا، تكون يا أم سلمة للذي كان يتبسم في وجهها، للذي يتحمل أذاها، للذي لا يكثر الغضب عليها، للذي يتأدب في كلامها، قال تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت، فلما رأى عجبها قال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. نعم، أما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن الخلق من محبة في قلوب الخلق، وأما خير الآخرة فهما يترتب على حسن الخلق من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة والأخوات يجعل الإنسان محبوبا عند الآخرين، بل يجعل الناس يشعرون أن فلانا يحبهم. أنا لا أريدك أن تحب الناس فقط، ليست هذه هي الغاية عندي، إنما الغاية الأعلى التي أنت أهل أن تصل إليها أن تصل إلى المرحلة التي تجعل الناس يحبونك، كما ذكرنا في المثال الذي قبل قليل أن الشخص لما ابتسم في وجهك لما دخلت إليهم في المجلس استطاع أن يأسر قلبك بيده وأن يجتذبه إليه بحسن خلقه لما تعامل معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع جميع الناس، يتعامل مع جميع الناس أحسن المعاملة، إلى درجة أن كل واحد من الناس كان يشعر أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة العالية، أن تصل إلى مرحلة تجعل كل واحد تتعامل معه يشعر بأنه أحب الناس إليك. عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل معه جدا، مثلا يناديه بأحب الأسماء إليه. إذا دخل عمر بن العاص إلى المجلس أوسع النبي صلى الله عليه وسلم له في المجلس، مثلا لو تكلم عمر بن العاص أنصت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إذا تكلم معه التفت بوجهه إليه واستمع إليه. هذا الخلق الرائع والتعامل الكبير أشعر عمر بن العاص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر قال يا رسول الله، قال نعم، قال من أحب الناس إليك؟ توقع بيقول له أنت، ألا تراني أبتسم في وجهك لأنك أحب الناس إلي، ألا تراني أتلطف معك، ألا تراني أوسع لك في المجلس؟ متوقع عمر أن يسمع شيئا من ذلك. يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله، من الرجال، دخل الحليم في الموضوع، من الرجال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال أبوها أبو بكر. أبو بكر يستحق أن يحب، أبو بكر أول من أسلم من الرجال، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، أبو بكر جاهد بنفسه وماله، استحق. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عمر، أيضا عمر يستحق، ما عمر قوي به الإسلام، وأيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في كثير من حاجات المسلمين، استحق. الثالث، ثم من يا رسول الله؟ قال ثم عثمان، برضو عثمان يستحق، عثمان تاجر نفع المسلمين بماله وأسلم مبكرا، هذا الرابع ما فيها كلام. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم علي، برضو علي يستحق، رضي الله عنه عن بقية الصحابة الكرام، علي أول من أسلم من الصبيان، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة بنته عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهرة رضي الله عنها. قال ثم من؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا، يقول عمر حتى خشيت أن يجعلني آخرهم. طيب السؤال يا جماعة، كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر إلى الدرجة التي شعر بها عمر أنه أحب الناس إليه؟ لأنه يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا، لا يتعامل معك لأنك تاجر تعاملا راقيا ويتعامل مع الثاني بسوء، لا لا، ولا يتعامل معك لأن منصبك عالي أو لأن أباك يشتغل في المكان الفلاني ويتعامل مع غيرك بسوء، لا، يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا إلى درجة أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس إليه. تتعامل مع كل أخت من أخواتك الخمس أو الست تعاملا راقيا حتى تشعر هي أنك تحبها أحب واحدة في أخواتك. تتعامل مع أمك إلى درجة أنها تشعر أنك تحبها أكثر من أبيك. تتعامل مع أبيك ليشعر أيضا أنك تحبه أكثر من أمك. تتعامل مع كل واحد من زملائك أيضا بمثل هذا التعامل. تتعامل مع كل زوجة من زوجاتك إن كنت معددا، تتعامل مع كل واحدة تعاملا راقيا يجعلها تشعر أنها أحب من غيرها إليك. من يستطيع يا جماعة أن يصل إلى مثل هذه المرحلة عندما يتعامل مع الناس؟ هذا هو الذي نريد أن نطبقه عندما نتعامل معهم، حتى يكون حسن الخلق سجية من سجاياك، لا تعتمد على منصب للذي أمامك، ولا على مال، ولا على نسب، ولا على مصلحة ترجوها منك.